طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، شهادة أرجو بها الزلفى لديه يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه حياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذه من جملة المحاورات والمجادلات التي جرت بين هذا الرجل المؤمن من آل فرعون وبين قومه، وهي تبين نوعا من المواقف التي يقفها أهل الحق من أهل الباطل، ويقفها أهل الباطل من أهل الحق، ولا سيما في ما يثار من قضايا يراها أهل الإيمان ويقيمون لها الحجج والبراهين والدلائل، ومواقف أهل الباطل مما لا يستند إلى حق ولا إلى حجج. ولا تأتي مواقف أهل الباطل متطابقة مع ما يثيره أهل الحق من قضايا، فنبهنا فيما مضى إلى شيء من ذلك، ولا مانع أن نذكر به من أجل تكامل المعنى وظهوره. فتجد مثلا موقف فرعون من موسى، وإن كان هنا لم تبسط المحاجة التي بين موسى وفرعون، وإن كان ذكرت بسطا في سورة الشعراء وكذلك في سورة الأعراف وشيء من سورة أيضا طه، لكن كلما يقيمه موسى عليه السلام الحجة ويأتي به من معجزة لم يكن واقف فرعون إلا أن يقول: ما أريكم إلا ما أرى، أو يقول: ما علمتم لكم إله غيري، أو يقول: ذروني يقتل موسى. لا يقيم حججا. فحينما قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. كان موقفه قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ولم يرد ولم يقل يأتي يعني يستفسر عن أشياء تدل على أنه مستعد لأن يسمع الحق، وأن يسأل عن أشياء تدل على أنه يريد أن يفهم، أو أن وإنما قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. ولم يستفسر عن الأولين ولا عن الأشياء التي إن كان لم يفهم، لأن أجوبة موسى متضمنة براهينها: رب السماوات والأرض وما بينهما، بمعنى انظروا في السماوات والأرض وخلقهما وبنائهما والإحكام فيهما بغير عمل ترون إلى آخره. وما كان موقفه إلا أن قال: إن رسولكم الذي أرسل لكم مجنون. ف ثم لما قال إن رسولكم من الذي أرسل إليكم النجوم، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، نقله إلى دلائل أخرى. ما كان موقفه إلا قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهنا في هنا قال فرعون ذروني أقتل موسى ولدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في أرض الفساد. مجرد دعاوى ليس فيها براهين ومواقف يعني لا تدل على أن أهل الباطل أمثال فرعون وأتباع فرعون ونظائر فرعون أنهم يريدون الحق، وإنما هي يأخذون الناس بمثل قوة أو سلطان أو. فهذا الرجل المؤمن أيضا فيما أثاره من محاجة وجدل وتلمس الحق، فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، بمعنى أنه له منهج وله يقول ربي الله، فانظروها إن كان على عقل أو دعوه أو دعوه فلا يستحق أن يقتل لأنه قال ربي الله. وقد جاءكم بالبينات، كيف وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ثم قال وإن يكو كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعرفكم. هذا هو العقل وهذا هو موقف التعقل. فما كان موقف موسى من فرعون إلا أن قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لم يجب ولم يناقش ولم يرد. ثم ذكرهم أيضا هذا المؤمن بمن قبلهم من الأحزاب وذابقة من نوح وعاد، وذكرهم باليوم الآخر إني أخاف عليكم التناد، وذكرهم أيضا بأسلاف الله مضوا ولقد جاءكم موسى بالبينات. ما كان من فرعون إلا قال من باب أيضا لأنه رأى كما قلنا بالجلسة الماضية أنه أحس أن هذه البراهين قوية وأن هذه الإثارات التي يثيرها هذا الرجل المؤمن أخذت ما أخذها من قوم فرعون، ولا سيما أنه منهم وليس إسرائيليا، هو منهم وليس إسرائيليا. فما كان منه إلا أن أراد أن يشوش على قومه، فرعون أراد أن يشوش على قومه فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهي قضية كما قلنا قضية فاشلة وقضية لا تدعو على إبراهيم، ولكن هذا هو شأن الذي يستند إلى قوة جبارة طاغية لا يريد أن يحجب دلائل الحق ووسائله عن هؤلاء العوام وهؤلاء الطغام. فزعم أنه يريد أن ينظر هل موسى هو صادق، فأراد أن يبني صرحا إما كما قلنا إما أن يخلو وعلى النحو الذي كان عليه أصحاب الكهنوت والشعوذات، أو أنه أراد أن يصعد إلى السماء وينظر في أسبابها وطرقها، وكل ذلك يتمويه على قومه. فلم يكن يجد أو لم يكن يجيب على ما يثار من قضايا وتساؤلات وحجج وبراهين. فلما رأى هذا الرجل المؤمن أنهم كلهم صدود وأنهم لم يقفوا من القضايا التي أثارها موقف المنصف وموقف متحري الحق، قال لهم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فظاهر وواضح أنهم يعني لم يقفوا موقف المريد الحق، ولم يقفوا موقف من ينظر في هذه القضايا التي أثارها ليتلمسوا الحق. فما كان منهم إلا أن دعاهم دعوة مباشرة وقال يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. وذكرنا أكثر من مناسبة في هنا ومع الرسل عليهم السلام كلهم يقول يا قوم، والدعوة يا قوم تشير إلى القرب وإلى العلاقة وإلى الرابطة بينه وبين قومه، فهي فيها نوع من الحنو والحنان. وفي أول سياق القصة قال رجل مؤمن من آل فرعون، فهو منهم، وحينما يقول يا قومي بمعنى أنه يريد أن يذكرهم بروابط ووشائج تدعوه إلى أن يكون مخلصا لهم. وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وسبيل الرشاد سواء فيما أشار إليه في أول قصة من ما جاء به موسى عليه السلام أو من الإيضاحات التي سوف تأتي بعد ذلك. يا قوم إنما، وقد يكون إذا ردا على تساؤل فرعون في الآية السابقة حينما قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذب، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهنا قال لهم المؤمن السبيل الرشاد هنا اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد الحقيقي. ثم قال لهم أيضا قضايا تتضمن البراهين وهي تتبين المنهج، سبيل الرشاد هو المنهج من الدنيا والآخرة. فقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن هذا هو منهج سبيل الرشاد من قضيتين، قضية الموقف من الدنيا والآخرة وقضية الجزاء وطريقة المجازاة على ما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله. فالأولى إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الحقيقة هذا منهج دقيق دقيق جدا ويجب أن نقف عنده موقفا طويلا، ولا سيما أن القرآن بسط الحديث عن الدنيا والآخرة وكذلك السنة. وحينما يتبين الموقف الصحيح من الدنيا والآخرة تستقيم البشرية وتصلح أحوالها وتبتعد عن الصراعات الظالمة وتبتعد عن التنافسات غير الشريفة. فحينما يكون هناك وضوح فيما ينبغي أن يكون من موقف من الدنيا وهي الحياة التي يعيشها الناس، وكذلك حينما يكون هناك موقف من الآخرة من حيث الإيمان بها ومن حيث الإيمان الصحيح بها، تستقيم الحياة وتستقيم أمور الناس في دنياهم وفي آخرتهم، في حالهم وفي مآلهم، في واقعهم وفي عاقبتهم. فالدنيا يجب أن تؤخذ على أنها متاع، والمتاع له معنيان أو له يعني وجهان وكلاهما يجب أن يتبين، وقد نقف هنا وقفة فيها نوع طول. كثير من العلماء رحمهم الله لهم مواقف تحتاج إلى نظر الحقيقة. فالإمام ابن كثير رحمه الله يقول يا قوم إنما هذه الحادثة أي قليلة زائلة ثانية عن قريب تذهب وتضمحل، وهذا صحيح، هذا موقف يجب أن يتقرر في أهل الدنيا وأن يعرفوا فعلا أنها زائلة ثانية عن قريب تذهب وتضمحل، بمعنى أنها غير باقية وليست دار قرار. لكن ما معنى متاع؟ المتاع يعني فيها نوع استمتاع وفيها نوع ازدياد وتزود للآخرة، كما أن الدنيا أيضا فيها نوع عمل. يعني يجب الحقيقة أن توضع الدنيا في موضعها، لأن الله عز وجل حينما خلق الناس خلقهم عندهم نوع تعلق بالدنيا وعندهم نوع تشبث بالحياة، هذا يجب أن يراعى ويجب أن يقدر ويجب أن يتاح للناس. ولهذا القضية كبيرة كبيرة جدا في فهم الموقف من الدنيا، في جانب أنها مضمحلة وأنها زائلة وأنها هذا صحيح، ويجب أن يتكرر ويجب أن يعرف وأن يكون نوع من المنهج. وهذا هو الذي جاء مثله في مثله قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت أرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض مما وضرب لهم الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوب الرياح. وكان الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدر. اعلموا أنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا نوع وهذا موقف يجب أن يتكرر ويجب فعلا أن يقف الناس منه وأن يستقر في منهجهم وفي عقائدهم وفي موقفهم من الدنيا. لكن هناك موقف آخر وهو المتاع وهو نوع إعمار الدنيا وهو العمل الصالح في مثل قول الله عز وجل في أول سورة هود في حق محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تنزيل الكتاب كتاب أحكمت آياته ما فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله يمتعكم متاعا حسنا. إذا عملت صالحا وأن استغفروا ربكم شوف استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فالمتاع الحسن منشود وهدف صحيح وأثره أيضا ينتج نتيجة الاستغفار ونتيجة العمل أيضا الصالح والاستجابة لله عز وجل. في نفس السورة يقول عز وجل في قوم هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويقول في قوم صالح في نفس السورة: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، بمعنى طلب منكم عمارته. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال في قصة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذا نوع من إعمار الحياة مطلوب، فالأموال والبنين والجنات والأنهار واستعمار الأرض والتمتيع الحسن هذا جانب، وهو أن تقام الدنيا إقامة صحيحة، لأن الله عز وجل قضى في هذه الدنيا فعلا أن تعمر، كما أنه قضى أن فيها سننا من أخذ بها حصل نتائجها بإذن الله. وفرق بين إعمار الكافرين وإعمار المؤمنين، والمراد إعمار المؤمنين. ولهذا حينما هذا النوع من الإعمار وهذا النوع من المتاع جاء فيه الإغراءات: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا، طبعا قولها ولكم منافع ومنها تكون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلى رشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. خلق السماوات وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، نوع من إظهار زينة الدنيا وزينة الحياة وزينة السماء، وزينا السماء الدنيا وكل من أجل نوع من الاستمتاع ونوع من المتاع، وهذا كله مأذون فيه ومباح، والأموال والبنين والزوجات ونعم المال الصالح الرجل الصالح وما تعود الدنيا والمرأة الصالحة ما تعود الدنيا المرأة الصالحة، فهناك نوع من التوازن يجب أن يتقرر، وهو أن الدنيا هكذا أرادها الله عز وجل وأراد أن تكون معمورة، لأن الإنسان يعيش 40-30-50-60 سنة هذه إنسان، لكن الأمة تعيش 100-200-300-400-800-500 إلى 1000. إذن يجب أن تقوم على نوع من القواعد والثوابت التي يكون بها إعمارها، فليس المراد أن يركن الناس ويجلسوا ويجلسوا الخراب، ما تكون خراب، المراد تحكيم شرع الله، والمراد إقامة العقائد الصحيحة، والمراد الاستمتاع بنوع حتى من المباني ونوع من الأموال ونوع من البنين ونوع، لكن بضوابط الشرعية، يمتعكم متاعا حسنا، إنما هذه الدنيا متاع. فإذا لنا جانبان، جانب إعمارها وجانب أو جانب إعمارها وجانب بنائها، وجانب يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ولا شك أن الجنات والأنهار فيها نوع من البهجة ونوع من الاستمتاع بالزينة، وهذا كثير يا أخواني في الإشارات القرآنية، يعني لو قرأتم سورة النحل كلها، النحل كلها حديث عن النعم، النعم في الأنعام وما تنتجه وآثاره سواء في اللباس وفي أجعل لكم بيوتكم سكنا ومن الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأبارها وأشعارها أذاته ومتاعا إلى حين إلى آخر. الأنعام اقرأوها، كل سورة الأنعام فيها إشارات عجيبة في آيات الله عز وجل وما أنعم به علينا، ولهذا قال في أولها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، ثم بسط النعم في أولها وفي أثنائها وفي أشياء كثيرة. إذا النعم محل امتنان، بمعنى ولا يكون امتنان إلا بمباح، ولا تكون نعمة إلا حينما نستخدمها، فتكون نعمة حينما تستخدمها وحينما تكون لك وحينما يهيئها الله سبحانه وتعالى ويمنحك إياها، في صحتك في أنعامك في أموالك في لباسك في الجلود في البيوت في إلى آخر. بل كما قلنا في أول السورة والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، والمنافع طبعا ما شاء الله من المنافع، ومنها تكون ولكم فيها جمال، بمعنى والجمال كما تعلمون شيء كمالي، شيء كمالي خارج عن لا عن الضروريات ولا عن الحاجيات، الجمال أقل من الضروري وأقل من الحاجي، نوع من يسموها طرف، يسموها نوع من اللي فوق الضرورة وفوق الحاجة، فوق الشيء الضروري وفوق الحاجة، جمال. وقال أيضا ولا والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذه حاجة وزينة فوق الحاجة، بمعنى أن الله أمتن بها زينة، بمعنى أنه أمتن لنا، بمعنى أنه مباح أن تتخذها زينة وأن تتخذ أيضا فيها وأن تستمتع بجمالها. ووقفنا عند هذا يعني في مناسبات ماضية الحقيقة، وقفنا عندها في بعض المناسبات، حتى ما أن نذكر بشيء من هذا حتى نعرف نوع المتاع ونوع الموقف من الدنيا، بمعنى أن المسلمين هم أحق الناس أن يقفوا من الدنيا الموقف الصحيح وأن يعمروها عمارة صحيحة. أما أن تترك الكفار بحيث يفسدون، الكفار أفسدوا، والكفار أخذوا بالأسباب ولكنهم لم ينظروا إلى الدنيا على أنها متاع، ولم ينظروا إلى آخر أنها هي القرار وهي المستقر وهي المصير، وإنما أخذوا على أنها هي الغاية، وهذا الفساد. ثم ولهذا كان النوع التنافس تنافس غير شريف، وكان المفاسد، وكان نتيجة عدم معرفة الدنيا ووظيفتها. فحينما قال الله عز وجل في الأنعام إن فيها جمال، طبعا لا شك أن جمال الأنعام ليس كل أحد يحس به، والأنعام خلق الأنعام طبعا غالبا الأنعام يقيل الأنعام فهي غالبا الإبل والبقر والغنم، هي أكثر ما يطلق عن الأنعام، وقد يدخل فيها أيضا حيوانات أيضا لأن هذه هي الغالب في بلاد العرب، لكن في بلاد الدنيا الواسعة في أنعام من أنواع من الأنعام التي أيضا قد يرعاها أهلها قد تكون مثلا لنفس جواميس، أو قد تكون نوع من الغزلان أو نوع من الأشياء الأشياء. لكن المقصود هو أن الاستمتاع بجمال الأنعام ليس أيضا موجودا عند كل أحد، كما نبهنا في 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 في, في جلسة ماضية. بمعنى أن الغنم مثلا أو الإبل ما كل واحد يعني تعجبه الإبل ولا كل واحد تعجبه الغنم، لكن الذين لهم تعلق بالغنم يستمتعون بها استمتاعا عجيبا، روائحها ما حد يبغاها، لكن بعض الناس يستمتع بها حقيقة استمتاعا ويعجبه، وتجده لا يأكل ولا يشرب إلا عندها، ولا يستمتع إلا أن يكون في الصباح وفي العشي يرقبها وهي تسرح وهي تعود. ولهذا قال جمال حين تريحون وحين تسرحون، تريحون يعني تعود في الرواح، قد عادت من المرعى، وتسرحون يعني تذهب في الصباح إلى مراعيها، فيعجبه انطلاقها ويعجبه أصواتها ورغاؤها، ويعجبه أيضا شكل جميل يعني، وفعلا فيه متعة لبعض الناس، وهي اللي يسميها في عصر الحاضر الهوايات. فناس عندهم هواية الخيل ويحسون بجمال عجيب فيها، وهناس عندهم هواية إبل، وهناس عندهم هواية غنم، وهذا ما فيه شيء مباحة، بس لا تكون غاية بحيث أنها تصرف عن, 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 عن ما هو أهم، لأن كما قلنا هي درجة كمالية، لا ينبغي أن تطغى على الحاجة ولا تطغى على الضرورة، وإنما تبقى في درجتها الكمالية بس، لكنها نوع من النعمة ونوع من الذي امتن الله عز وجل به علينا، بحيث من حقنا أن نستمتع، لكن في حدود منزلته، باعتباره أمر كما يقول الأصوليون تحسيني، وليس ضروري ولا حاجي، يعني نوع زينة في حدود أن يكون زينة بس، كالطيب وكالغيره. إذن هذه نوع معالم لقضية الاستمتاع أو قضية المتاع، وأن المتاع مطلوب، ليس متاع من أجل مجرد التزهيد وما يجب أن تكون فانية زائلة وإلى آخره. فإذن هو قال إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ولا سيما أنه يخاطب فرعون وقومه، وفرعون كان بلغ الطغيان، وبلغ أيضا ملكه كان عظيما، ملك فرعون كان عظيما، وكان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، وكان يعني على لا شك أنه أيضا كما قلنا إذا كان أيضا سلالة الفراعنة على 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 ما يقول التاريخ أنهم يزعمون أنهم أبناء الآلهة، فحتى لهم نوع تقديس عند قومهم، وإن كان لا شك أن الخطأ وفاسد، لكنه أيضا هذا يضفي عليهم نوع من الهالة ويضفي عليهم نوع من الله. ولهذا قال لهم هذا المؤمن ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فهم كانوا على ملك وكانوا على درجة من يعني الأبهة والملك العريض والواسع، فهو يقول متاع، أي لا مانع أن تستمتعوا على هذا حتى على ما أنتم فيه مستوى من وطبيعة طبعا الحياة الغنية والحياة الثرية الاستمتاع فيها غير الحياة الوسط والتي أقل، فما بالك بحياة الملوك أيضا، وهذا أيضا في حدود المباح ما في إشكال، ولا تستوي حياة الملوك مع حياة من دونهم، وهذا الأمر أيضا مشروع. فإذا المقصود هو أن يتقرر معنى المتاع، وهو أنه له جانبين. الجانب الأول المتاع الذي هو بين الاستمتاع في حدود ما شرع الله عز وجل وأيضا ما رسمه القرآن والسنة، فالقرآن رسم كيف نستمتع وكذلك السنة، سواء رسمها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو في فعله، له شيء من متاعها من غير تكلف فإنه يقبله، فكان يحب الطيب وكان يأكل العسل وكان ولحم الكتف إلى آخره، وإذا وجد أكل، وكان يلبس حلة وكان يلبس اللباس الطيب وكان يحب الطيب ويتطيب ويتزين للضيوف، وكان للعيد له حلة والجمعة له حلة إلى آخره، ويخرج أيضا للضيوف القادمين يتزين لهم في على حسب ما يجد. فهذا متاع وهذا نوع من المتاع إضافة إلى إعمار الدنيا والمطلوب إعمارها في أيضا في حدود هذه الضوابط، لكن يجب أن تبقى أن فانية وأنها زائلة وأن المصير والقرار في الآخرة. لو قارنا بين هذا المفهوم المتوازن مع الأسف الممارسة المعاصرة، كيف أن هذا الفساد العريض الذي يعيشه أبناء هذا العصر ولا سيما الدول الموصوفة المتقدمة أو الكبرى أو الدول القوية، بأن فلسفتها كما يقال في الدنيا فلسفة أخرى، وهي أنهم لم يرون الدنيا متاع، يرون الدنيا قرار، وهذا مشكلة، ولهذا يتفانون فيها تفاني عجيب. طبعا المسائل المادية لا أتكلم فيها يا إخواني، المسائل المادية ما في إشكال، لاحظوا يا قضية أن المواصلات والاتصالات والمخترعات والمكتشفات ما في إشكال، وهذا لا مانع من استكثار منها ولا مانع من بلوغ الغاية فيها، لكن المشكلة في استخدامها والمشكلة في سلوكيات الناس. حينما يتكلمون عن حرية وحرية شخصية، وحينما يتكلمون عن الغايات، وحينما تكون هذه الصراعات التي فعلا يكيد بعضهم لبعض وتنافس غير شريف، وحينما تكون هذه الأسلحة الفتاكة أنواعها من جرثومية وذرية إلى آخره وهيدروجينية في سبيل أن يقتل بعض البعض وأن يفني، بل وصل الحال بهم التنافس غير الشريف أنهم يحاولون أن يكتشفون أنواع من الأسلحة التي لا تقتل إلا الآدمي، بمعنى لا تخرب البيوت ولا تخرب الحيوانات بس الآدمي بس. هذا فساد، فساد عجيب. ما الذي دعاهم إلى هذا؟ لأنهم لا يرجون لله وقارا، ولأنهم لا يعتقدون أن الآخرة هي دار القرار. لو اعتقدوا ذلك وأن هناك حسابا وأن من عمل سيئة يجزى مثلها ومن عمل صالحة إلى آخره، ما عملوا هذا، لكن يقول هي ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلأ وما في إلا، والدار هي الغاية، ولهذا تنافس غير شريف وصراعات وكيد، ولهذا يبنون عليها. يعني لو تلاحظ يعني حقيقة بناهم على سياساتهم ومباحثاتهم ومفاوضاتهم في كل شؤونهم، ليس فقط في قضية القصد وغيره، حتى لو رأيت في 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 مجالسهم وفي منتدياتهم، في كل حياتهم هو أن الغاية تبرر الوسيلة مهما كان، وكل حياتهم في صراع أن يكون هو الأول وهو الأعلى مهما كان، على مهما كانت الوسيلة لا يمكن يرضى أبدا إلا أن يكون هو كما يقال يحطم صاحبه بأي وسيلة، هذا ما يجوز. والمشكلة ليس فقط لا يجوز، بل لا تقوم الحياة الحقيقية، دمار. فلو استقاموا على الطريقة واستقاموا وكانوا لعاشوا وأسقناهم أن غدقا وعاشوا استقرار وهدوء ونما وقد يكون من حكمة الله عز وجل، لكن النهج الذي هم عليه النهج فساد، وإن كانوا يظنوا أنهم يعمرون الدنيا فالواقع أنهم يفسدون فيها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهم يفسدون الحقيقة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هذا مشكلة. وموسى يقول لأخي هارون أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولهذا إذا حدث مصطلحاتهم الفاسدة مصطلح ثورة مثلا. كان ينبغي أن يستخدموا مصطلح إصلاح، لا استخدام ثورة، لا ثورة معلومات ولا ثورة أنظمة ولا إلى آخره. لو كان هناك يعني 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 نظر في 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 في, في فعلا في, في في السلامة في التفكير والسلامة في تربية الناس، لا 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 لا, لا, لا حاولوا حتى المصطلحات يعني يكونوا دقيقين فيها، يربى الناس على الصلاة وعلى الإصلاح وعلى النظر الأحسن والأفضل. ولهذا دائما التعبير القرآني ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلا بد أن نظر إلى أحسن. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالمنهج هو التطلع إلى الأحسن وإلى الأفضل، وليس الأكثر ولا إلى الأقوى. ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليمتعكم متاعا حسنا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. وأيضا العمل الصالح دائما صالح صالح وأصلح وإصلاح. ما في ثورة، ما في الأشياء الكلمات الاستفزازية والتي فعلا تؤثر في فهم الناس وفي تربية الناس. كان ينبغي أن تستخدم الكلمات العاقلة والكلمات التي تغرس الاستقامة وتغرس سلوك الوسط وتغرس الغايات من صلاح ومن إحسان ومن تنافس شريف إلى آخره. فإذا هذا الرجل هو يقول سبيل الرشاد، سبيل الرشاد أن تكون الدنيا متاع وأن تكون الآخرة هي دار القرار، بمعنى تكون الدنيا وسيلة وليست غاية، لكنها وسيلة على النحو الذي أشرنا إلى شيء من معالمه. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، يعني المستقر وهي المآل. كيف قرار؟ قرار بمعنى أن فيها حساب، وهي الخلود، خلود ولا موت للصالحين وللطالحين. ولهذا قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الحقيقة أن هذا قد يتطلب منا موقف طويل، اللي هو من عمل صالح من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمن. هذا قد يحتاج إلى مزيد بسط، ولهذا نرجئه إلى جلسة الغد إن شاء الله، لأنه يحتاج منا إلى وقفة هنا مع أيضا مقارنة في سورة العصر ومقارنة بأشياء تبين العمل الصالح مع الإيمان، وأنه هو بالفعل الذي يكون به المتاع أيضا الدنيا وبه أيضا الآخرة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال يقول ما حكم صلاة التسبيح وهل تصلى؟ لا، صلاة التسبيح الراجح أنها لا تصلى، وإن وجد بعض العلم الفضلاء من رجح صحة أو حسن الأحاديث فيها، ولكن الظاهر والله أعلم أنها أو أن حديثها لا يثبت وأنها لا تصلى وأنها بدعة. هل لصلاة الجمعة راتبة مثل صلاة الظهر؟ ليس لها راتبة، لكن بعدها طبعا قبلها يصلي ما تيسر، يصلي ما كتب له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا، وتصلى في البيت الراتبة، تصلى لأن نافلة الجمعة البعدية تصلى في البيت أفضل، لكنها ليست كالسنن الرواتب. لدي عمال، هل يجوز أن أؤمن عليه من الأخطار في حال الإصابة بالوفاة إلى آخره بنسبة تدفع بمقدار 2.5% إلى آخره؟ التأمين إذا كان تأمينا تعاونيا، بمعنى أن يجتمع هؤلاء الذين يتعرضون للأخطار، سواء كانوا عمالا أو كانوا تجارا أو كانوا يجتمعون ويدفعون نسبة تبرع فيما بينهم، ولا مانع أن يقيموا إدارة لهذا المبلغ ويدفعونه حتى ولو دفعوا شهريا نسبة ثابتة مثلا، ولكنها تكون على جهة التبرع لا على جهة التجارة، ولا مع أن يعمل به تجارة أيضا، ولا مع أن يشغل، ولا مع أن ينمى، ولا ثم بعد ذلك أيضا هذا المبلغ يكون يدفع لهؤلاء المشتركين، بحيث أنهم فعلا إذا أصابهم جوائح أو أصابتهم إشكالات سواء في سياراتهم أو في أنفسهم إلى آخره لا مانع، لكن المبلغ ليس تجاريا. أما إذا كنت تجاريا فهو ممنوع، بمعنى أنه تقوم شركات تجارية وتدفع عن تنسبة وهي تتاجر، هذا لا. وإن كنت أنت لست طبعا شريكة في التجارة، لكن الشركة قامت أن تكون تتاجر بهذا المبلغ بما تقوم هي تجارية، فهذا لا، هذا هو الممنوع. فإذا كان على هذا النحو شركات تعاونية ويكون غاية والتأمين ما بمعنى، إن سمى تأمين تعاوني. وكذلك إذا كان إلزامي بمعنى الإنسان لا يعني مجبر، فهذا أيضا قد يكون الإثم على من أجبره، وكان بإجباري ولا تقوم مثلا العمل والشركة وكذا إلا لابد أن يؤمن، فهذا يعني الإثم يكون على من أجبره. يقول: نمت عن صلاة الظهر ولم أستيقظ إلا على صلاة العصر ثم صليت العصر، فهل أصلي الظهر فقط أم أصلي الظهر ثم العصر مراعي الترتيب؟ لا، تصلي الظهر أولا ثم العصر، تصلي الظهر ثم العصر، لأن العصر وقتها باقي، وقتها طويل. وإن كنت طبعا لا شك مخطئ إذا كنت غير معذور في عدم استيقاظك للظهر، إذا كنت مفرط أو مهمل فعليك أن تتقي الله عز وجل، أما إذا كنت لم تفرط وغلبك النوم فلا شك أن النائم مرفوع عنه القلم. لكن المقصود بالنسبة للسؤال وهو أنك إذا كنت ما دام أن العصر وقته متسع فأنت تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر، بمعنى أنك تراعي الترتيب، بخلاف ما لو كان الوقت ضيقا، بمعنى أنك لم تستيقظ إلا قرب المغرب وخشيت أنه فعلا لا، بمعنى أن الوقت المتبقي لا يتسع للظهر والعصر، إذا تصلي العصر أولا حتى لا يفوت وقتها. ما دام أن الوقت ضيق لا يتسع إلا لفرض العصر فقط فتصلي العصر ثم الظهر، أما ما دام الوقت متسع فإنك تراعي الترتيب. هل يجوز أن أصل طوافا لطواف، يعني أن أطوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط بدون أن أفصل بين هذه الركعتين؟ يجوز، لكن إذا فرغت تصلي لكل سبعة ركعتين، تصلي لكل سبعة أشواط ركعتين. هل محظورات الإحرام تنطبق على الطفل الصغير، وهل يجب الحلق أو التقصير له، وإذا لم يحلق ما يجب عنه؟ نعم، على وليه أن يراعي فيه محظورات الإحرام، ما دام أنه أحرم به فإنه المسؤول عن ملاحظته في سبيل أن يبتعد عن محظورات، أن يجتنب محظورات الإحرام. ما معنى الأبهة؟ الأبهة نوع من الفخامة أو نوع من الأشياء التي تعطي هالة على إما على صاحبها وإما على ما حوله، سواء كان من متاع أو أثاث أو نحو ذلك. على كل حال جزاك الله خير، هذه المقترحات تؤخذ بعين الاعتبار إن شاء الله. يقول تقدمت إلى بنك لكي أشتري سيارة، طلب مني أن أحضر تسعيرة، وبعد ذلك حضرت إلى البنك ووقعت أوراقا من ضمنها عقد البيع. على كل حال مثل هذه الحالة سواء بنك أو غيرها أو معرض أو وكالة أو غير ذلك، فالوكالة هذه ما في إشكال أنها تملك السيارة، لكن بعض مثل البنوك أو غيرها أو بعض الشركات التجارية التي تمول الناس، فإذا اشترت السيارة لنفسها ودخلت ملكها ثم باعتك فلا مانع، بمعنى ولا مانع أن أنها يعني أن تحدد أنت نوع السيارة ومواصفاتها ما في مانع، لكن هي تشتريها وتدخل ملكها ثم تبيعها عليك. وحينما قل حينما نقول تدخل ملكها بمعنى أنها لو تلفت قبل أن تستلمها أنت وقبل أن تمضي العقد أنت، لو تلفت في هذه الفترة إن كانت على حسابي على حساب البنك فالبيع صحيح، أما إذا لم تكن على حسابه فعلمنا بهذا أنها لم تدخل ملك البنك وحينذ لا يصح البيع. ما الحكم في رجل دخل عليه الوسواس في كل شيء وكثر عليه الشك فشك في طواف العمرة هل 6 أو 7 أشهر فماذا يعمل؟ على كل حال السؤال أو الجزء الأخير من السؤال وهو أنه إذا شك في الطواف هل هو 6 أو 7 يجعله ستة ثم يأتي بالسابع، أو شك هل هو 5 أو 6 يجعله 5 ثم يأتي بما بعده، وهكذا بمعنى يأخذ الأقل، هذا أحوط، بل هذا هو المطلوب وهذا هو الحكم إن شاء الله. وهذا يحدث لكثير من الناس، هذا لا يدل على أن الإنسان في وسواس، خليفة يشك أن الإنسان في بعض الأحيان قد الإنسان يذهل وقد يشك، فإذا شك هل هي 6 أو 7 يأخذ بالأقل بمعنى أنه يجعلها 6 ثم يأتي بالسابع، وهذا لا يعتبر وسواسا وإنما شك يطرح على كل أو على أغلب الناس. أريد أن أذهب إلى مسجد الميقات للعمرة ثانية فهل أطوف طواف الوداع؟ لا، لأنه قريب، مسجد الميقات العمرة قريب، أما إذا كان بعيد كما تذهب إلى رابغ وتذهب المدينة فهذا تطوف طواف الوداع لأنه مسافة بعيدة، مسافة سفر. يقول كيف نوفق بين معنى المتاع وبين مفهوم الزهد؟ عندنا الزهد وعندنا الورع، عندنا زهد وعندنا ورع. الزهد الورع طبعا هو ترك ما يضر في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا مثل ما نقول في التعدي والتفريط، التعدي فعل ممنوع والتفريط التقصير في المطلوب، التفريط هو أن تقصر في المطلوب والتعدي هو أن تتجاوز إلى الممنوع، كذلك الورع هو أن تأتي الممنوع أو أن تترك الممنوع وما حول الممنوع مثل المكروه إلى آخره. الزهد أن هو مباح لكنك تتركه لأنه لا ينفع في الآخرة، ولا شك أنه مطلوب الزهد في الحقيقة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالزهد أن تترك ما لا ينفع، لاحظ ما لا ينفع، أما إذا كان ينفع مثل ما زهد. وكذلك أيضا يراعى، وهذا الحديث الحقيقة يحتاج إلى
موقف طويل، ولعلنا إن, 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 إن جرت له مناسبة غدا قد نتكلم عنه، وهو تفاوت الناس. الناس الله عز وجل خلقهم متفاوتين. في بعض الناس فين عنده قدرة على الزهد، بعض الناس ما عنده قدرة، بعض الناس فعلا الله معطيه في أنه يحب المال ويحب يعني مهما كان. فلو رأيت الصحابة رضوان الله عليهم لو وجدت أنهم متفاوتون، الزبير غني وحب التجارة، العباس بن عبد المطلب، عثمان بن عفان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف دلوني على السوق، يعني ناس تتاجر وناس يعني ما تستقر حتى يكون بيدها مال. حتى أبو بكر رضي الله عنه كان أيضا يتاجر، وعمر رضي الله عنه كان يتاجر، وإن كان لم يكن على درجة التي فيها عثمان والزبير والعباس وعبد الرحمن بن عوف وطبقة من الصحابة كانوا أغنياء وكانوا أثرياء. كما أن فيهم زهاد زهد عجيب كأبي ذر، كان زاهد ما ولا يسأل عن الدنيا ولا، وكان شديد أيضا رضي الله عنه. فإذا الناس أيضا هذا الاختلاف الذي وضعه الله في الناس مراعاة في الإسلام. وبعض الناس يحب الزينة، وبعض الناس أقل، وبعض الناس يحب الطيب، وبعض الناس أقل، وبعض الناس يحب فهذا كله مراعى. ولهذا الإسلام يتسع لهؤلاء جميعا، يتسع لهؤلاء جميعا، لكنه فيه ضوابط معينة بحيث لا يخرجون عنها. هل تجزئ ركعتي الطواف عن ركعتي الفجر والسنة الراتبة؟ السنة يعني عن السنة الراتبة الفجر. على كل حال يمكن تتداخل، وإن كانت السنة الراتبة آكد، السنة الراتبة آكد من ركعتي الطواف. فإذا كان في الوقت سعة فيحسن أن يصلي هذه وهذه، وإلا فإنها تتداخل. خلال أدائي طواف العمرة تذكرت في الشوط الخامس بأني لم أطبع وكذا لم أقم بالرمل، فما الحكم؟ الطواف صحيح إن شاء الله، الطواف صحيح إن شاء الله، هذه مستحبات وسنن، إن أتيت بها ففيها أجر وثواب، وإن لم تأتي بها فالعمرة صحيحة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.